وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول هذا عطف على لا يستكبرون، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض، يعني تنصب من الدمع، وهو الحاصل من اجتماع حرارة الحب والخوف مع برد اليقين مما عرفوا من الحق، يعني من كتابهم، فوجدوه أكمل منه وأفضل مما عرفوا من الحق أو من صفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونعته في كتابهم. يقولون، يعني بسبب عدم استكبارهم عن الحق، يقولون ربنا آمنا، يعني بك وبما أنزلت وبرسولك محمد صلى الله عليه وسلم، فاكتبنا مع الشاهدين، أي الذين شهدوا بأنه حق، أو الذين شهدوا بنبوته، أو الشاهدين يعني أمة محمد عليه الصلاة والسلام، لأنهم هم الشهداء على الناس، يشهدون لنبيهم أنه قد بلغ، وللرسل أنهم قد بلغوا أممهم. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. وما لنا لا نؤمن، هذا إنكار استبعاد لانتفاء الإيمان مع قيام مجرم، يعني هذا المقصود باستبعاد. وكيف لنا إنكار لاستبعاد انتفاء الإيمان مع قيام موجب هذا الإيمان؟ ما هو موجب الإيمان؟ هو الطمع في إنعام الله عليهم بصحبة الصالحين، فكيف مع ذلك لا يؤمنون؟ وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، أي من القرآن، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين، يعني مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أو المعنى أن يدخلنا ربنا الجنة مع الأنبياء والمؤمنين. ويدل لقوله مع القوم الصالحين يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم قوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، فعباد الله الصالحون المذكورون هنا هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فمن تفسير القرآن بالقرآن أن يقال ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين، أي مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فأثابهم الله بما قالوا، بما تكلموا به، جنات تجري من تحتها، يعني من تحت أشجارها ومساكنها، الأنهار، وهي أنهار الماء واللبن والخمر والعسل، خالدين فيها، أي مقيمين في الجنة، لا يموتون ولا يخرجون، وذلك جزاء المحسنين. اتفق المفسرون على أن هذه الآيات الأربع نزلت في النجاشي وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم حينما قرأ عليهم جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه سورة مريم. يقول ابن كثير قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس نزلت هذه الآيات في النجاشي وأصحابه الذين حين تلا عليهم جعفر بن أبي طالب بالحبشة القرآن بكوا حتى أخضروا لحاهم. قال ابن كثير وهذا القول فيه نظر، لأن هذه الآية مدنية في سورة المائدة، هذه الآية مدنية، وقصة جعفر مع النجاشي قبل الهجرة، فالحافظ ابن كثير يقول فيه نظر. هل هناك نظر في هذا النظر؟ يعني الحافظ ابن كثير بيقول أن الآية دي في سورة المائدة، وسورة المائدة إيه؟ مدنية، ده بالعكس فيها آخر آية نزلت اللي هي إيه؟ اليوم أكملت لكم دينكم في حجة الوداع، فيقول هذه الآية مدنية وهذه الحادثة وقعت قبل الهجرة. فالحافظ ابن كثير يقول في القول بأن هذه الآية نزلت في النجاشي وأصحابه نظر، فهل في نظر الحافظ ابن كثير نظر؟ نعم فضل. نعم لا يضر، طبعا لا يضر. لماذا؟ إيه المانع أن تقع واقعة قبل الهجرة ويحكيها القرآن بعد الهجرة؟ هل هناك مانع؟ ما المانع أن تقع واقعة قبل الهجرة ثم يحكيها القرآن في آخر الفترة المدنية؟ ما المشكلة في ذلك؟ نعم لا، هو القرآن نزل جملة واحدة في بيت العزة، لكن نزل بعد ذلك منجما. ولذلك يقول القاسمي رحمه الله تعالى بعدما حكى قول ابن كثير وهذا القول فيه نظر، لأن هذه الآية مدنية وقصة جعفر مع النجاشي قبل الهجرة، يقول القاسمي أقول إن نظره مدفوع، فإنه حكى في هذه الآية بعد الهجرة ما وقع قبلها، ونظائره في التنزيل كثيرة ولا إشكال فيه، لا فيش أي مانع أن تحدث حادثة قبل الهجرة ثم ينزل القرآن فيها بعد الهجرة. وظاهر أن المقصود بهذه الآية التعريض بعناد اليهود الذين كانوا حول المدينة، وهم يهود بني قريظة والنضير، وبعناد المشركين أيضا وقساوة قلوب الفريقين، وأنه كان الأجدر بهما أن يعترفوا بالحق كما اعترف به النجاشي وأصحابه. فالمقصود أن حكاية هذه القصة في هذا الوقت حينما كان هؤلاء اليهود يتأمرون حول المدينة والمشركون أيضا يوعدون النبي عليه الصلاة والسلام، فهنا تعريض بأحوال هؤلاء قساة القلوب ومقارنة بينه وبين هؤلاء الذين أسلموا النجاشي وأصحابه، أنه لهم في هؤلاء أسوة وألا يستكبروا عن الحق. فقال الحافظ ابن كثير: هذا الصنف من النصارى هم المذكورون في قوله تعالى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله. إذن هذا يوضح لنا أن الحافظ ابن كثير حينما قلنا قوله آنفا في أن المقصود من قوله تعالى الذين قالوا إن نصارى وما ذاك إلا لما في قلوبهم إذ كانوا على دين المسيح من الرقة والرأفة، كما قال تعالى: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. فمعنى ذلك مدح طائفة معينة من النصارى لا مطلق النصارى، لأن هنا يقول المقصود بهؤلاء الذين نزلت فيهم هذه الآيات هم الذين قال الله تعالى فيهم: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله. يقول: وهم الذين قال الله فيهم: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. يقول القاسمي: وكان سبب هجرة الصحابة إلى أرض الحبشة أن قريشا ائتمرت أن يفتنوا المؤمنين عن دينهم، فوثبت كل قبيلة على من آمن منهم فآذوهم وعذبوهم، فافتتن من افتتن منهم وعصم الله من شاء منهم. ومعلوم أن الرسول عليه السلام هو الذي أشار على الصحابة بأن يخرجوا إلى أرض الحبشة، فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد وهي أرض صدق حتى يجعل الله لهم فرجا مما كانوا فيه، ففروا بدينهم إلى الحبشة، فكانت أول هجرة في الإسلام. روى ابن إسحاق بسنده إلى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لما نزلنا لأرض الحبشة جاورنا بها خير جار النجاشي، أمنا على ديننا وعبدنا الله تعالى لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكره. فلما بلغ ذلك قريشا ائتمروا بينهم أن يبعثوا إلى النجاشي فينا رجلين منهم جلدين، وأن يهدوا للنجاشي هدايا مما يستطرف من متاع مكة، وكان من أعجب ما يأتيه منها الأدم، فجمع له أدما كثيرا ولم يترك من بطارقته بطريقا إلا أهدوا له هدية. ثم بعثوا بذلك عبد الله ابن أبي ربيعة وعمر بن العاص وأمرهما بأمرهم، وقال لهما: ادفع إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلم النجاشية فيهم، ثم قدم إلى النجاشي هداياه ثم سلاه أن يسلمهم إليكما قبل أن يكلمهم. قالت: فخرجا حتى قدما على النجاشي ونحن عنده بخير دار عند خير جار، فلم يبق من بطارقته بطريق إلا دفع إليه هديته قبل أن يكلم النجاشي. يعني هذا إيه؟ فن الرشوة، فن الارتشاء. وقال لكل بطريق منهم إنه قد ضوى، ضوى يعني لجأ إلى بلد الملك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينكم وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم، وقد بعثنا إلى الملك فيهم أشراف قومهم ليردهم إليهم، فإذا كلمنا الملك فيهم فأشير عليه بأن يسلمهم إلينا ولا يكلمهم، فإن قومهم أعلى بهم عينا، إنهم من بلادنا ونحن أبصر بهم ونحن أعرف بهم وأعلم بما عابوا عليهم. فقالوا لهما: نعم. ثم إنهما قدما هداياهما إلى النجاشي فقبلها منهما ثم كلماه بما كلم كل بطريق. قالت: ولم يكن شيء أبغض إلى عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن عاص من أن يسمع كلامهم النجاشي، كعادة الباطل في كل وقت يحول دون أن أصحاب الحق هم الذين يتولوا عرض قضيتهم، لابد أن تعرض على الملأ من طريق وسائطهم كي يعملوا فيها التشويه والتحريف والتبديل والتنفيذ. قالت: فقالت بطارقته حوله: صدق أيها الملك، قومهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم. فأسلمهم إليهما فليرداهم إلى بلادهم وقومهم. قالت فغضب النجاشي ثم قال لا الله إذا لا أسلمهم إليهما ولا يكاد قوم جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على من سواه حتى أدعوهم فأسألهم عما يقول هذان في أمرهم فإن كانوا كما يقولان أسلمتهم إليهما ورددتهم إلى قومهم وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهم وأحسنت ديوارهم ما جاوروني. قالت ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهم فلما جاءهم رسوله اجتمعوا ثم قال بعضهم لبعض ما تقولون للرجل إذا جئتموه؟ قالوا نقول والله ما علمنا وما أمرنا به نبينا كائنا في ذلك ما هو كائن. فلما جاءوا وقد دعا النجاشي أساقفته فنشروا مصاحفهم حوله سألهم فقال لهم ما هذا الدين الذي قد فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا به في ديني ولا في دين أحد من هذه الملل؟ قالت فكان الذي كلمه جعفر ابن أبي طالب فقال له أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونذيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه صلى الله عليه وسلم فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. قالت فعدد عليه أمور الإسلام فصدقناه وأمنا به واتبعناه على ما جاء به من الله فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا فعدى علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله تعالى وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. قالت فقال له النجاشي هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ فقال له جعفر نعم. فقال له النجاشي فقرأه عليه. قالت فقرأ عليه صدرا من كاف ها يا عين صاد يعني سورة مريم. قالت فبكى والله النجاشي حتى اخضلت لحيته وبكت أساقفته حتى اخضلوا مصاحفهم يعني الصحف التي كانت أمامهم حين سمعوا ما تلا عليه. ثم قال النجاشي إن هذا والذي جاء به عيسى لا يخرج من مشكات واحدة انطلقا فلا والله لا أسلمهم إليكما ولا يكادون. قالت فلما خرج من عنده قال عمرو بن العاص والله لآتينه غدا عنهم بما أستأصل به قضراءهم يعني شجرتهم التي منها تفرعوا. قالت فقال له عبد الله بن أبي ربيعة وكان أتقى الرجلين فينا لا تفعل فإن لهم أرحاما وإن كانوا قد خالفونا. قال والله لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى بن مريم عبد. قالت ثم غدا عليه من الغد فقال أيها الملك إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما فأرسل إليهم فسألهم عما يقولون فيه. قالت فأرسل إليهم يسألهم عنهم. قالت ولم ينزل بنا مثلها قط. فاجتمع القوم ثم قال بعضهم لبعض ماذا تقولون في عيسى بن مريم إذا سألكم عنه؟ قالوا نقول والله ما قال الله وما جاءنا به نبينا كائنا في ذلك ما هو كائن. قالت فلما دخلوا عليه قال لهم ماذا تقولون في عيسى بن مريم؟ فقال جعفر بن أبي طالب نقول فيه الذي جاءنا نبينا صلى الله عليه وسلم هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. قالت فضرب النجاشي بيده على الأرض فأخذ منها عودا ثم قال والله ما عدا عيسى بن مريم مما قلت هذا العود. قال فتناخرت مطارقته حوله حين قال ما قال. فقال وإن خرتم والله اذهبوا فأنتم شيوم بأرضي يعني آمنون بأرضي من سبكم غرما؟ قالها ثلاثة. ثم قال ما أحب أن لي دبرا والدبر الجبل ما أحب أن لي دبرا من ذهب وأني آذيت رجلا منكم ردوا عليهما هدايهما فلا حاجة لي بها. قالت فخرج من عنده مقبوحين مردودا عليهما ما جاء به، وأقمنا عنده بخير دار مع خير جار. وروى إسحاق بعد ذلك أن النجاشي كتب بعد ذلك بشهادته أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ويشهد أن عيسى بن مريم عبده ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم. وإسلام النجاشي معروف، ومعلوم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى إلى أصحابه النجاشي في اليوم الذي مات فيه وأمرهم أن يصلوا عليه صلاة الجنازة. روي في بعض تلك الآثار أن النجاشي بعدما أسلم عرض على عمرو بن العاص الإسلام فأسلم عمرو على يد النجاشي، وهذه لم تتأكد، يعني هذا الكلام روي في بعض الكتب لكن نحكي مجرد المعرفة فقط، لكن ما أظن أن هذا كان سبب الإسلام عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. لكن لا يبعد أن تكون يعني البذرة قد أو الشعاع الأول من نور الإيمان قد نفذ إلى قلبه من خلال هذه يعني الواقعة. على أساس هذا الزعم بأن عمرو بن العاص أسلم على يد النجاشي يلغز فيقال صحابي أسلم على يد تابعي، بناء على إذا صحت هذه الرواية من هو صحابي أسلم على يد تابعي، فكلاهما يعني النجاشي وعمرو بن العاص بناء على هذه الرواية طبعا قلنا أنها لم تصح بفرض صحتها. لو قلنا إن كلاهما قد آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، لكن عمرو بن العاص بعدما أسلم رأى الرسول عليه الصلاة والسلام فهو صحابي، والنجاشي أسلم ولم يره، فلذلك إذا صح هذا فيكون جواب هذا اللغز عمرو بن العاص صحابي أسلم على تابعي وهو النجاشي لأنه لم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يره. في الآية دليل على أن المشروع عند قراءة القرآن الخشوع والبكاء، وفي الخبر ابكوا فإن لم تجدوا بكاء فتباكوا، والمراد إشراب القلب الخوف المهابة لله تبارك وتعالى. والذين كفروا أي جحدوا الحق الذي جاءهم وكذبوا بحجج الله وبراهينه وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم، أي النار الشديدة الحرارة جزاء وفاقا. ثم قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. يا نزل لما هم قوم من الصحابة أن يلازموا الصوم والقيام ولا يقربوا النساء والطيب ولا يأكلوا اللحم ولا يناموا على الفرش. وأصل الحديث في الشيخين يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا، يعني لا تتجاوزوا أمر الله، إن الله لا يحب المعتدين. وهذه الآية أصل في ترك التنطع والتشدد في العبادة أو في التعبد. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، المعنى كلوا الحلال الطيب مما رزقكم الله، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. يقول القاسمي رحمه الله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، يعني ما طاب ولذ مما أحل الله لكم، كأنه لما تضمن ما سلف مدح النصارى على الترهب والحث على كثر النفس ورفع الشهوات. يعني إذا كان هؤلاء النصارى ذلك أن منهم قسيسين ورهبانا يتقللون من الدنيا والشهوات فليس هذا المدح على إطلاقه، لكنه مدح مشروط بعدم التنطع والتشدد في ذلك، فعقبه بالنهي عن الإفراط في ذلك بتحريم اللذائذ من المباحات الشرعية. ثم أشار إلى أنه اعتداء، يعني أولا نهى لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، أن لا تفعلوا كما فعل هؤلاء الرهبنة، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، يعني لا تتجاوزوا ما حده الله تعالى بجعل الحلال حراما، أو لا تعتدوا في تناول الحلال فتجاوزوا الحد فيه إلى الإسراف، كما قال تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، وقال تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون، فإن مقتضى الإيمان ألا تغيروا شيئا مما أحله الله لكم. حقيقة البحث هنا طويل جدا، فإنه إذا كان خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه كان يستمتع مما أحل الله تبارك وتعالى له من الطيبات. فلا ينبغي أن تعبد بأن يحرم الإنسان ما أحله الله عليه، فإن هذا من يعني العدوان. إذا كان كذلك يقول الحافظ ابن جرير: لا يجوز لأحد من المسلمين تحريم شيء مما أحل الله لعباده المؤمنين على نفسه من طيبات المطاعم والملابس والمناكح. ولذلك رد النبي صلى الله عليه وسلم التبتل على عثمان بن مضعون، فثبت أنه لا فضل في ترك شيء مما أحله الله لعباده، وأن الفضل والبر إنما هو في فعل ما ندب الله إليه عباده وعمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنه لأمته واتبعه على منهجه الأئمة الراشدون، إذ كان خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كان ذلك كذلك تبين خطأ من آثر لباس الشعر والصوف على لباس القط والكتان. إذا قدر على لباس ذلك من حلة، إذا كان يستطيع أن يلبس هذه الملابس الأسهل والتي هي حلال، فلا يتعبد بإتيان ما هو أغلظ وأشد وأشق. يعني مثلا إذا كان هناك طريقان إلى المسجد، طريق معبد وسهل وطريق آخر مليء بالحفر والهوام وغير ممهد وفيه كذا وكذا من العوائق، فلا يجوز الإنسان أن يتعمد أن يختار الطريق الأصعب تعبدا تعبدا، وما جعل عليكم في الدين من حرج إن لم يكن غير هذا الطريق قضية أخرى. لكن أمامك طريقان، فسنة النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في وصفه: ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فإذا كان إثما كان أبعد الناس منه صلى الله عليه وسلم. فكذلك من آثر أكل الخشن من الطعام وترك اللحم وغيره حذرا من عارض الحاجة إلى النساء، إن ظن ظن أن الفضل في غير الذي قلنا فقد ظن خطأ. وذلك أن الأولى بالإنسان صلاح نفسه وعونه لها على طاعة ربها، ولا شيء أضر على الجسم من المطاعم الرديئة لأنها مفسدة لعقله ومضعفة لأدواته التي جعلها الله سببا إلى طاعته. وقد أخرج الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل. وعن أبي هريرة قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهش منها. قالت عائشة: ما كان الذراع أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كان لا يجد اللحم إلا غبا، وكان يعجل إليه الذراع لأنه أعجلها نضجا. أخرجه الترمذي. وحكى الزمخشري عن الحسن أنه دعي إلى طعام ومعه فرقد السبخي وأصحابه، فقعدوا على المائدة وعليها الألوان من الدجاج المسمن والفالوز وغير ذلك، فاعتذر فرقد ناحية. فسأل الحسن: فهو صائم؟ قالوا: لا، ولكنه يكره هذه الألوان. فأقبل الحسن عليه وقال: يا فريقد، أترى لعاب النحل بلباب البر بخالص السم يعيبه مسلم؟ يعني ما الذي لا يعجبك من هذا الطعام؟ لعاب النحل بلباب البر بخالص السم، هل مع هذا كل هذا الطيبات التي حلها الله والتي هي مركبات هذا الطعام يعيبه مسلم ما دام حلالا طيبا؟ وعنه انه قيل له: فلان لا ياكل الفالون ويقول لا اؤدي شكره. قال: افيشرب الماء البارد؟ قالوا: نعم. قال: انه جاهل، ان نعمه الله عليه في الماء البارد اكثر من نعمته عليه في الفالون. الفالون يبدو انه يعني شيء كان نفيس، يبدو انه قريب من الهريسه والحياه اللي هي ايه هذه الحياه الحلويات. وعنه أن الله تعالى أدب عباده فأحسن أدبهم، قال الله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ما عاب الله قوما وسع عليهم الدنيا فتنعموا وأطاعوا، ولا عذر قوما دواها عنهم فعصوهم. فالآية تقول لينفق ذو سعة من سعة، فليس في الآية عيب على من وسع الله عليه فوسع على أولاده مثلا وعلى نفسه بأن أكل من الطيبات ما دامت من حلال، ما دام يذهب في الحرام، ما دام يذهب في الحرام ويوسع الله عليه فهو يوسع على نفسه وعلى خلق الله، فلم يعبه الله تبارك وتعالى. ولا عذر قوما ذوى عنهم الدنيا فعصوه، قدر لهم الرزق وضيق عليهم الرزق فعصوه بأن سرقوا أو يعني أسرفوا أو غير ذلك. ولم يقل تعالى: يا أيها الذين أمنوا كلوا ما رزقكم الله، ولكنه قال: كلوا مما رزقكم الله. وكلمة من هنا للتبعيض، كأنه قال اقتصروا في الأكل على البعض واصرفوا البقية إلى الصدقات والخيرات، لا تقتصروا على إطعام أنفسكم. لم يقل كلوا ما رزقكم الله، معناه لكل واحد يأكل لحاله وينسى الفقراء والمساكين، لكن يقول كلوا مما رزقكم الله، كلوا منه وآتوا الفقراء والمساكين، وباب الصدقات والخيرات واسع. فهذا إرشاد إلى ترك الإسراف كما قال تعالى ولا تسدفوا. ثم قال عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، يعني باللغو الكائن في أيمانكم. لا ينبغي للمسلم أن يحلف إلا إذا استحلف، وإذا أراد أن يحلف فليحلف بالله تعالى أو ليدع، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فلا يجوز الحلف بمخلوق كالأنبياء والملائكة والملوك والكعبة والشرف وحياة الابن أو الأب وغير ذلك. واليمين أنواع 3 هي اللغو، أشار إليها السيوطي هنا، وهي لا مؤاخذة فيها ولا كفارة. واليمين الغموس، فإذا هناك يمين اللغو وهذه لا ذنب فيها ولا كفارة. ثانيا اليمين الغموس، وهي التي يحلفها صاحبها كاذبا وهو يعلم، يعني يحلف وهو يعلم أنه كاذب وأن الحقيقة على خلاف ما يحلف عليه متعمدا، وسميت بالغموس لأنها تغمس صاحبها في الإثم، وهذه اليمين الغموس من كبائر الذنوب. والثالثة هي اليمين المنعقدة، وهي التي يحلفها الإنسان قاصدا فعل شيء أو عدم فعله في المستقبل، ففي الحلف فيها الكفارة المذكورة في الآية. إذن هذا هو موضوع هذه الآيات الكريمات التي هذه الآية الكريمة التي فيها تشريع الكفارة، كفارة اليمين لا يكون إلا في اليمين المنعقدة، ولا ينعقد اليمين إذا كان لغوا، ولا ينعقد أيضا إذا كان غموسا، واضح؟ وإنما ينعقد إذا كان من القسم الثالث وهو اليمين المنعقدة. واليمين المنعقدة يحلفها الإنسان قاصدا فعل شيء أو عدم فعله في المستقبل، يقول والله لا أذهب إلى المكان الفلاني مثلا، أو والله لا أذهبن إليه في المستقبل، فإذا حلف وذهب فعليه الكفارة المذكورة في هذه الآية الكريمة. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، يعني اللغو الكائن في أيمانكم. واللغو هو ما يسبق إليه اللسان من غير قصد الحلف، ما يسبق إليه اللسان من غير قصد الحلف، والله لا تتفضل، والله لا تأكل، هو ما يقصد، ما فيش، ليس هناك نية في قلبه، لم يعقد قلبه على الحلف لكن جرت على لسانه كعادة، فهذه لغو. كقول الإنسان لا والله بلى والله، روى ذلك البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، هنا فيها 3 قراءات، بما عقدتم أو بما عقدتم، وفي قراءة بما عاقدتم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم بالتخفيف والتجديد، وفي قراءة عاقدتم الأيمان يعني عليه بأن حلفتم عن قصد. قوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، يعني بما حلفتم عن قصد، ما حلفتم عليه عن قصد. طبعا المقصود هنا ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فحلفتم فحلفتم فيه، واضح، لكنه حلفه للعلم به، لكن مجرد عقد الأيمان يعتبر موجبا للمؤاخذة؟ ممكن ثاني يحلف ويبر بما حلف عليه، لكن المقصود هنا ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، يعني ثم حلفتم فيه بعد ذلك. فكفارته أي كفارة اليمين إذا حلفتم فيه إطعام 10 مساكين لكل مسكين مد من أوسط ما تطعمون أهليكم، أي من أوسط ما تطعمون منه أهليكم، يعني أقصده وأغلبه، لا أعلاه ولا أدناه، الطعام المتوسط. أو كسوتهم بما يسمى كسوة، كقميص وعمامة وإزار. ولا يكفي دفع ما ذكر إلى مسكين واحد، وعليه الشافعي، لأن الظاهر إيه؟ قوله تعالى 10 مساكين أو تحرير رقبة، يعني عتق رقبة، يعني مؤمنة، كما في كفارة القتل والظهار حملا للمطلق على المقيد. فمن لم يجد يعني من لم يجد واحدا مما ذكر فصيام ثلاثة أيام يعني كفارة تكون صيام ثلاثة أيام. وظاهره أنه لا يشترط التتابع وعليه الشافعي يعني يمكن أن تكون هذه الأيام متفرقة. ذلك كفارته يعني ذلك المذكور كفارة أيمانكم إذا حلفتم يعني إذا حلفتم وحنثتم ليس إذا حلفتم فقط لكن إذا حلفتم وحنثتم. واحفظوا أيمانكم يعني احفظوا أيمانكم أن تنكثوها ما لم تكن على فعل بر أو إصلاح بين الناس فافعلوه وكثروا يعني ما دمت حلفت فاحفظ هذا اليمين ولا تحنث فيه إلا إذا كان الشيء الذي حلفت على ألا تفعله فعله أفضل من تركه فحينئذ تحنث ولا يكن اليمين ولا يكن اسم الله الذي حلفت به عرضة وعائقا يحول بينك وبين فعل الخير بل تكفر وتفعل هذا الخير. واحفظوا أيمانكم وقيل احفظوا أيمانكم يعني لا تكثروا الحلف ولا تقحموا اسم الله سبحانه وتعالى الذي من شأنه يعني يعظم لا تقحموه في تفاهات يعني الأشياء لأن بعض الناس يحلف في أسفه القضايا ويستعمل اسم الله سبحانه وتعالى في أمور يعني تفاهة غير معظمة على أسفه الأشياء وأبسط الأشياء يحلف. فهذا طبعا وقد ذم الله سبحانه وتعالى الشخص الذي يكثر الحلف فقال تبارك وتعالى ولا تطع كل حلاف مهين كل حلاف الذي يكثر الحلف. نحن ما ننكر يعني أن الحلف في أنواع من العبودية سبق أن تكلمنا عنها في شرح كتاب دعوة التوحيد فإن الحلف نوع من العبادات القولية ويتضمن معاني كثيرة من معاني العبودية ولذلك لا ينبغي الحلف إلا لله لأنه من مظاهر توحيد الله تبارك وتعالى لكن لا يكثر الإنسان الحلف. كذلك يعني مثل ما بين لكم ما ذكر يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يعني تشكرونه على ذلك طبعا أو في قوله تعالى فكفارته إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة أو هنا للتخيير يعني أنه أن الواجب أصلا هو أحد الكفارات الثلاث الواجب واحد منها على سبيل التخيير لكن إذا لم يجد واحدا من إحدى هذه الكفارات الثلاث حينئذ يجوز له أن ينتقل إلى الصوم فلا يجوز الصوم إلا إذا عجز عن إحدى الكفارات الثلاث الواجبة. أما الإطعام فليس فيه تحديد بقدر فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم فلم يحدده بقدر معين لا وجبة ولا وجبتين ولا قدر معين من الكيل لذلك بسبب أن القرآن الكريم لم يحدده بقدر إنما حدده بضابط هو إيه؟ من أوسط ما تطعمون أهليكم لا قال وجبة ولا قال وجبتين ولا قال مقدار معين من الكيل لذلك اختلف الصحابة والتابعون أو بتعبير آخر روي عنهم وجوه في المقصود من هذا القدر جميعها مما يصدق عليه مثمى فبأيها أخذ أجزاءه مثلا قال علي رضي الله عنه يغذيهم ويعشيهم يأتي بعشرة مساكين يغذيهم ويعشيهم كأنه ذهب إلى أن المراد بالإطعام الكامل وهو قوت اليوم كله قوت اليوم وهو وجبتان وإلا فالإطعام يصدق على الوجبة الواحدة ولذلك قال الحسن ومحمد ابن الحنفية يكفيه إطعامهم أكلة واحدة خبزا ولحما زاد الحسن فإن لم يجد فخبزا وسمنا ولبنا فإن لم يجد فخبزا وزيتا وخلا حتى يشبعوا وعن عمر وعلي وعائشة وثلة من التابعين يطعم كل واحد من العشرة نصف صاع من بر أو تمر أو نحوهما نصف صاع يعني ملء الكف مرتين مدين وعن ابن عباس لكل مسكين مد من بر ومعه إدامه ومعه إدامه يعني الطعام الذي يؤكل مع الخبز. وفي فتح القدير من كتب الحنفية يجوز أن يغذيهم ويعشيهم بخبز إلا أنه إن كان برا لا يشترط الإدام وإن كان غيره فبإدام وحكي عن الهادي اشتراط الأكل لإشعار الإطعام بذلك إطعام إطعام يعني إيه؟ أنك تجيبه وتقعده وتأكله تمكنه منه حتى يأكل الطعام عشرة مساكين يعني أن تعد له الطعام وتتركه يأكله وأكثر العلماء قالوا إن الأكل غير شرط لأنه ينطلق رفض الإطعام على التمليك مجرد أن تملكه الطعام حتى ولو لم يأكله أمامك فهذا يجزئ لأن الإطعام أيضا يطلق على التمليك. ولم يبين في الآية أيضا حد الكسوة وصفتها، فالواجب حينئذ الحمل على ما ينطلق عليه اسمها. قال مالك وأحمد بن حنبل: لابد أن يدفع إلى كل واحد منهم من الكسوة ما يصح أن يصلي فيه إن كان رجل أو امرأة، كل بحسبه. وقال ابن عباس: عباءة لكل مسكين أو شملا. وقال مجاهد: أدناه ثوب وأعلاه ما شئتا. أي نعم، طبعا هذه أشياء تتفاوت يعني حسب البيئات والمجتمعات، فكل ما يطلق عليه لفظ الكسوة ينطلق إليه هذا الأمر. لكن على أي حال لا يخفى أن وجه الاحتياط في أن وجه الاحتياط في هذا هو الأخذ بالأكمل والأفضل في الإطعام والكسوة. قوله تعالى: فصيام ثلاثة أيام، يصدق على الأيام مجموعة أو متفرقة، كما في قضاء رمضان قال تعالى: فعدة من أيام أخرى. فيمكن أن تكون متتابعة ويمكن أن تكون متفرقة، كلاهما يصدق عليه هذا الوصف. ومن أوجب التتابع استدل بقراءة أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود أنهما كان يقرآن: فصيام ثلاثة أيام متتابعات. وطبعا هذا لم يثبت كونه قرآنا متواترا، لكن هذه تسمى قراءة تفسيرية، يعني الصحابي يتلو الآية ويزيد لفظا من عنده فيفسر اللفظ الذي فيه. صيام فصيام ثلاثة أيام متتابعات. وفي الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. وعند أبي داود: فكفر عن يمينك ثم أتي الذي هو خير. يعني معنى ذلك أن التكفير قبل الحلف جائز، حلف على شيء فيكفر أولا ثم يحلف، أن هذا جائز أيضا. قوله تعالى: واحفظوا أيمانكم، فيه استحباب ترك الحلف إلا إذا كان خيرا، لما تقدم من حديث ابن سمرة. وهذا على أحد وجهين في الآية، والآخر: احفظوا أيمانكم، من احترموا هذا اليمين ولا تحنثوا فيه إلا إذا كان عكسه خيرا منه، الحنث يعني فيه خير. الوجه الآخر في تفسير الآية وتفسير المقصود من قوله واحفظوا أيمانكم النهي عن الإكثار من الحلف كما سبق. قال كثير: قليل الألايا حافظ ليمينه وإن سبقت منه الألية برتي. قليل الألايا يعني يمدح رجلا بأنه إيه؟ قليل الحلف. قليل الألايا حافظ ليمينه وإن سبقت منه الألية برتي. سر إطعام العشرة أنه من دلة الإمساك عن الطعام عشرة أيام العدد الكامل الكاسرة للنفس المجترئة على الله تعالى. وسر الكسوة كونه يجزي بستر العورة سر المعصية. وسر تحرير التحرير فك رقبة عن الإثم. وسر الصوم الثلاثة أن الصيام لما كان ضيرا بنفسه اكتفي فيه بأقل الجمع. يقول الحافظ المقيم رحمه الله تعالى: كان صلى الله عليه وسلم يستثني في يمينه تارة، يعني يمكن أن تحلف وتستثني، في هذه الحالة لا يجب عليك الكفارة إذا حلفت. عند قلت مثلا: والله لا أدخل إن شاء الله، والله لا أدخل إن شاء الله، فدخلت، ففي هذه الحالة لا كفارة لأنك استثنيت، لأنك قلت إن شاء الله. كان صلى الله عليه وسلم يستثني في يمينه تارة ويكفرها تارة ويمضي فيها تارة. والاستثناء يمنع عقد اليمين والكفارة تحلها بعد عقدها. لذلك يعني رأيت أخا فقيها يهدد ابنه بأنه طبعا الطفل في غفلة عن الاستثناء، فيقول له: والله لأضربنك إن شاء الله إذا فعلت كذا، والله لأضربنك إن شاء الله. فطبعا الولد لا يفهم أنه بيستثني معناها لن يضربه، أنه ليس هذا حلفا. والاستثناء يمنع عقد اليمين والكفارة تحلها بعد عقدها، ولهذا سماه الله تحلة. وحلف صلى الله عليه وسلم في أكثر من 80 موضعا، وأمر الله سبحانه وتعالى بالحلف في 3 مواضع، فقال تعالى: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق. وقال تعالى: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. انظر الحلف في الأمور العظيمة. وقال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وكان إسماعيل بن إسحاق القاضي يذكر أبا بكر ابن داود الظاهري ولا يسميه بالفقيه. فتحاكم إليه يوما هو وخصم له، فتوجهت اليمين على أبي بكر ابن داود فتهيأ للحلف، فقال له القاضي إسماعيل: وتحلف ومثلك يحلف يا أبا بكر؟ فقال: وما يمنعني عن الحلف وقد أمر الله تعالى نبيه بالحلف في 3 مواضع من كتابه؟ قال: أين ذلك؟ فسردها أبو بكر فاستحسن ذلك منه جدا ودعاه بالفقيه من ذلك اليوم. أي نعم. ثم قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قوله يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر، أي المسكر الذي يخامر العقل، والميسر أي القمار، والأنصاب أي الأصنام، والأزلام وهي قباح الاستقسام، سبق الكلام فيها من قبله. رجس أي خبيث مستقذر من عمل الشيطان، يعني الذي يزينه، فاجتنبوه أي هذا الرجس المعبر به عن هذه الأشياء أن تفعلوه لعلكم تفلحون. ولا شك أن الأمر بالاجتناب أبلغ في إفادة التحريم، فاجتنبوا هنا أمر بالاجتناب لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، يعني إذا أتيتموها لما يحصل فيها من الشر والفتن، ويصدكم يعني بالاشتغال بهما عن ذكر الله وعن الصلاة، خصها بالذكر تعظيما له، فهل أنتم منتهون يعني عن إتيانها أو إتيانهما، يعني المقصود انتهوا. وهذه الآية أصل في تحريم الخمر وكل مسكر قليلا أو كثيرا، وتحريم القمار بأنواعه. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا أي المعاصي، فإن توليتم عن الطاعة فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين، أي الإبلاغ البين وجزاؤكم علينا. روى البخاري ومسلم أنه بعد نزول تحريم الخمر قال بعضهم: قتل فلان وقتل فلان، وهي في بطونهم يعني قبل التحريم، فنزل: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، أي فيما شربوا وأكلوا من الخمر والميسر قبل التحريم، إذا ما اتقوا أي المحرمات وآمنوا وعملوا الصالحات، ثم اتقوا وآمنوا يعني ثبتوا على التقوى والإيمان، ثم اتقوا وأحسنوا أي العمل، والله يحب المحسنين. السيوطي هنا بيقول بمعنى أنه يثيبهم، وسبق أن بينا أن هذا تأويل، بل الحب على ما يليق بالله سبحانه وتعالى. ثم قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم، أي ليختبرنكم الله بشيء من الصيد، يعني يرسله لكم من الصيد، تناله أيديكم، تناله أي الصغار منه أيديكم، ورماحكم يعني وتنال رماحكم الكبار منه، لأن الصيد الصغير يصطاد باليد، أما البعيد أو الكبير فيأخذ بالإيه؟ بالرماح، لا يكون باليد. ولذلك قال: تناله أيديكم، يعني الصغار من الصيد تنالونه بأيديكم، ورماحكم الكبار تنالونه برماحكم. وكان ذلك بالحديبية وهم محرمون، فكانت الوحش والطير تغشاهم في رحالهم، تأتي وسط خيامهم ومواقعهم وتتحرك أمامهم ابتلاء وفتنة وامتحانا من الله سبحانه وتعالى. ليعلم الله، طبعا هنا علم ظهور، وإلا علم الغيب فالله يعلمه، لكن هذا علم ظهور يكون موافقا لما سبق في المقادير. ليعلم الله علم ظهور من يخافه بالغيب، هذا حال، أي غائبا لم يره فيجتنب الصيد، فمن اعتدى بعد ذلك يعني بعد ذلك النهي عنه فاصطاده فله عذاب أليم. ثم قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، يعني وأنتم محرمون بحج أو عمرة، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل، يعني فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم، يعني شبهه في الخلقة، وفي قراءة بإضافة جزاء، فجزاء مثل ما قتل، هذه قراءة أخرى. يحكم به يعني بهذا المثل يحكم به رجلان ذوى عدل منكم لهما فطنة يميزان بها أشبه الأشياء به، وقد حكم ابن عباس وعمر وعلي رضي الله عنه في النعامة ببدنة، وابن عباس وأبو عبيدة في بقر الوحش وحماره ببقرة، وابن عمر وابن عوف في الظبي بشاة، وحكم بها ابن عباس وعمر وغيرهما في الحمام لأنه يشبهها في العبد، يعني في شرب الماء بلا مص. هديا بالغ الكعبة، هذا حال من جزاء بالغ الكعبة، أن يبلغ به الحرم فيذبح فيه ويتصدق به على مساكينه، ولا يجوز أن يذبح حيث كان، نصبه نصبه ناعكا لما قبله بالغ الكعبة هديا بالغا، فبالغ تصف هديا بالغ الكعبة. وإن أضيف لأن إضافته لفظية لا تفيد تعريفها، فإن لم يكن للصيد مثل من النعم كالعصفور والجراد فعليه قيمته أو كفارة أو يكون عليه كفارة غير الجزاء وإن وجد، وهي طعام مسكين يعني من غالب قوت البلد ما يساوي قيمة الجزاء لكل مسكين مد، وفي قراءة بإضافة كفارة لما بعد أو كفارة طعام مسكين، قراءة أخرى أو كفارة طعام مسكين أو عدل ذلك أو يكون عليه عدل أي مثل ذلك أي الطعام صياما يصومه عن كل مد يوما، وإن وجده وجب ذلك عليه ليذوق وبال أمره يعني ثقل جزاء أمره الذي فعله، عفى الله عما سلف يعني من قتل الصيد قبل تحريمه، ومن عاد إليه فينتقم الله منه والله عزيز أي غالب على أمره ذو انتقام أي ممن عصاه. وألحق بقتله متعمدا كما ذكر من لزوم الجزاء الخطأ والغلط والنسيان وإن كان لا إثم فيها. ثم قال تبارك وتعالى أحل لكم صيد البحر يعني أحل لكم أيها الناس حلالا كنتم أو محرمين، في حالة الحل والإحرام صيد البحر يعني أن تأكلوه وهو ما لا يعيش إلا فيه يعني كالسمك بخلاف ما يعيش فيه وفي البر كالسلطان. وطعامه طعامه يعني ما يقذفه البحر ميتا متاعا لكم تمتيعا لكم تأكلونه، وللسيارة أي المسافرين منكم يتزودونه. وحرم عليكم صيد البر يعني ما يعيش فيه من الوحش المأكول أن تصيدوه ما دمتم حرما، فلو صاده حلال لنفسه يعني واحد حلال يعني غير محرم اصطاد لنفسه من صيد البر لنفسه فهو حلال يعني فللمحرم أكله، فللمحرم أكله كما بينته السنة في قوله صلى الله عليه وسلم صيد البر حلال لكم ما لم تصيدوا أو يصد لكم، فالحرام على المحرم أن يصطاد لنفسه أو يصطاد له غيره، أما غير المحرم إذا اصطاد لنفسه ثم أطعم معه المحرم فلا حرج في ذلك كما بين هذا الحديث. ثم قال تعالى واتقوا الله الذي إليه تحشرون.